هذا من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على خفيه. نعم.
قلت قبل خبر واحد في الأمور الدينية.
الدينية. نعم.
مقصود العقائد يعني.
نعم.
مقصود العقائد.
الدينية مطلقة العقائد ودخول الشهر ودخول الوقت وما أشبه ذلك. هذا غير صحيح. صحيح أن الكف كل ما يلبس على الرجل من جلد، ولكن ثبت أيضا المسح على الجوارب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وهما الشراب. ثم إن المعنى يقتضيه، لأن الحكمة في المسح على الخفين هو مشقة النزع وخوف الضرر على القدم، لأن القدم إذا أخرجت بعد الدفء ثم غسلت فقد يكون ذلك سببا في مضرتها إما بشلل أو غيره. فإذا فرضنا تنزلا أنه لا بد أن يكون الخف من جلد، قلنا غيره لا يختلف عنه في الحكمة التي من أجلها جاز المسعى الخفين. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الشيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال
هذا أيضا عن صحابي ثالث وهو عمر بن أمية الضمري رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفين. نعم. عن جعفر بن عمر بن أمية. نعم. عن جعفر بن عمر بن أمية أن أباه أخبر. من أبوه؟
عمرو بن أمية.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي
سلمة. من عندكم خفين؟ أين؟
وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن في هذا الحديث المسح على الخفين وعلى العمامة أيضا، والعمامة هي ما يلبس على الرأس ويكور عليه ويعم أكثره، وسيأتي إن شاء الله هل يشترط لها ما يشترط للخفين من التقيد بأيام معلومة ومن لبسها على طهارة، يأتي إن شاء الله. نعم.
إذا قيل عن أبيه دائما يعود الضمير إلى المذكور هذا.
أين؟ لا، عن فلان ابن فلان عن أبيه.
أين؟
فهو أبوه المباشر.
أبوه المباشر.
نعم.
عمر بن شعيب عن أبيه عن جده.
نعم.
هذه
مختلف فيها بعض الضمير. نعم، مختلف فيها لأجل أن ما أثر جده على قول بعض العلماء، فلذلك قالوا أن يحتمل أنه منقطع، والصحيح أنه ليس فيه انقطاع.
يعني شعيب
شيخ عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أسلم المتصل.
يا أبو شعيب ما أدرك أباه يعني؟
نعم.
يعني شعيب ما أدرك؟
ما أدرك، لا، عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص.
وأبي
وأبو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وشعيب هو الذي فيه الخلاف.
أنا هذا اللي أسأل عنه، هذا السؤال.
لا هذا مختلف فيه وصحيح السلسلة ما فيها شيء.
صحيح أن الشعيب المراد شيخ لأنه
موجود عندك.
لأن يكون الشيخ قال في الحديث عن عمرو قال رأيت فهو صرح بالأب أنه عمرو.
نعم.
فنقصد أن تكون قرينة إذا قيل عن فلان عن
إذا أبيه. قيل فلان عن أبيه عمرو مثلا أو خالد أو في المراد الأب المباشر. هذا الأصل. نعم.
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
نعم. هذا من الشروط التي دلت عليها السنة أنه لا بد أن يلبسهما على طهارة، لقوله لما أراد المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت القدمين طاهرتين. وهل قوله طاهرتين موزع على كل قدم وحدها أو هو للجميع؟ بمعنى هل إنه يدل على أن الرسول غسل اليمنى ثم أدخلها الخف ثم اليسرى ثم أدخلها الخف، أو المعنى أنه أدخلهما بعد أن كانتا طاهرتين، يعني بعد أن فرغ من الوضوء؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال بالثاني ومنهم من قال بالأول، والاحتياط أن يقال بالثاني لأن هناك أحاديث يقول فيها إذا توضأ ولبس خفيه ولا يطلق الوضوء إلا إذا تم بغسل جميع الأعضاء، فالاحتياط أن لا يلبس الخفين إلا بعد أن تتم الطهارة كاملة في غسل قدميه جميعا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يغسل الرجل اليمنى ثم يدخلها الخف ثم اليسرى ويدخلها الخف، وقال إنه يصدق عليه أنه أدخلهما ظاهرة فيه. فما دامت الأمر السعة فلا تلبس حتى تكمل الوضوء. لكن لو فرض أن أحدا سألك بعد أن مضى وصلى وهو قد أدخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، فهنا يتوجه أن يقال لا تأمره بالإعادة، ولكن قل له لا تعد ولا تعد. هذا الشرط أن يلبسهما على طهارة، وهذا لا شك فيه. هناك شروط يشترط أيضا أن يكون في المدة المحددة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وقيل إنه لا حد في ذلك، وأن الإنسان يمسح متى شاء، وأن التحديد نسخ. وقيل لا حد في ذلك عند الضرورة، وأما بدون ضرورة فلا بد من التقيد بالحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول عند الضرورة كما لو خاف من البرد الشديد لو خلعهما فلا حرج أن يمسح. وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، لأن أدنى ما نقول إذا كان هناك ضرورة فإنه يشبه إيش؟ الجبيرة. فلا تتوقف، ما دامت الضرورة قائمة فامسح، وأما بلا ضرورة فلا بد من التقيد بالوقت. ثم متى يكون هذا الوقت؟ هل هو من اللبس أو من الحدث أو من المسح؟ فيه ذات تقوى، والصواب أنه من المسح، وأن الإنسان إذا مسح بعد الحدث أول مرة فمن هنا يبتدئ الوقت. وبناء على ذلك لو أن الرجل لبس لصلاة الفجر وأحدث بعد طلوع الشمس ولم يتوضأ ويمسح إلا بعد زوال الشمس، فابتداء المدة على القول الراجح من بعد زوال الشمس من أول مرة في المسح، وبهذا يمكن أن يمسح الإنسان أن يصلي الإنسان بخفيه وهو مقيم 3 أيام. نعم أي ممكن لأن يلبس لصلاة الفجر يوم الأحد لصلاة الفجر ولا ينتقض وضوءه إلا بعد أن صلى العشاء ثم نام، ولما قام لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح، حينئذ يبتدئ من فجر يوم الاثنين، فبقي يوم الاثنين يمسح، له أن يمسح إلى صباح الثلاثاء كذا، وقبل الوقت الذي مسح فيه يوم الاثنين بربع ساعة مسح يوم الثلاثاء وانتهت المدة، ولكنه بقي على وضوئه إلى أن صلى العشاء من ليلة الأربعاء. نعم، كم صلى فيها؟
الأحد والاثنين والثلاثاء.
أين 3 أيام، وهذا مبني على القول بأن تمام المدة لا ينتقض به الوضوء، وعلى القول بأن ابتداء المدة من أول مرة المسح. يشترط أيضا أن يكون في الحدث الأصغر، في الحدث الأصغر، وقد دل على ذلك حديث صفوان بن عسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا ينزعوا كفافهم إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. كم هذه من شروط؟ 3 شروط، هذه لا إشكال فيها. وأما اشتراط أن يكون ظاهرا فهذا واضح فيما إذا أراد الإنسان أن يصلي بهم، فلا بد من طهارتهما، لأنه لا يمكن أن يصلي بنجس. لكن إذا كان لا يريد أن يصلي بهم، إنما يتوضأ لقراءة القرآن مثلا، نعم، إذا كان لا يريد أن يصلي بهما ولكنه توضأ لقراءة القرآن وفي أسفل الخفين نجاسة ومسح عليه، فهل نقول إن الوضوء تم وأنه يقرأ القرآن على طهارة، وأنه إذا أراد الصلاة نزعهما ثم صلى؟ نعم، نقول نعم لا بأس. أما لو كان من جلد النجس فهنا لا يصح المس عليه، لأن النجاسة عينية ولا يزيد المس إلا تلوثا ونجاسة. هل يشترط أن يكون مباحين فلا يجوز المس على خفين مغصوبين أو ثمنهما المعين حرام؟ نعم، في خلاف
على قولين،
بعض العلماء يقول لا بد أن يكون مباحين لأن المسح رخصة ولا تنال بالمعصية، ولبس الخفين معصية، والصحيح أنه ليس بشرط، وذلك لأن تحريم لبس الخفين الموصوفين ليس من أجل المسح بل مطلقا، فهما كالصلاة في ثوب مغصوب، والصلاة في الثوب المغصوب على القول الراجح صحيحة. طيب، يشترط أن يكون ساترين
على قول،
يا رب، نعم على القول في خلاف، بعض العلماء يقول لا بد أن يكون ساترا لجميع ما يجب غسله من القدم، وأنه لو ظهر من القدم مثل الخرز، يعني مثل مكان الخرز، فإنه لا يصح المس عليه. والعلة قالوا لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح، يعني لا يجتمع مع المسح، والقول الراجح أنه ليس بالشرط، وأن هذا التعليل عليه، لأن ما ظهر فرضه الغسل إذا ثبت أنه لا يجوز المسح على الكف، وأما إذا ثبت أنه يجوز المسح على الكف الذي فيه شيء من الشقوق فما ظهر ليس فرضه الغسل، بل فرضه المسح يمسح عليه مع الكف، وهو مبني على القاعدة أن العبرة بالأكثر. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو لبس ثوبا فيه حرير وفيه قطن، فالعبرة بماذا؟ بالأكثر. هنا نقول مثل إذا كان أكثر الرجل مستورا بالجورة فليصح النسو عليه. فهل يشترط أن لا يصف البشرة؟ في خلاف عليه، منهم من قال يشترط أن لا يصف البشرة، ومنهم من قال لا يشترط. ويظهر ذلك فيما لو لبس جوربا من بلاستيك، الفقهاء رحمهم الله قالوا لو لبس جوربا من زجاج، لكن هذا صعب. إنما لو لبس جوربا من بلاستيك الآن ممكن هذا. فعلى مذهبنا نحن الحنابلة إن لا يصح النص عليه. لماذا؟ لأنه يصف البشر، مع أنه لم يظهر شيء من القدم، لكن يقولون إنه يصف البشرة. وقالت الشافعية مع إنه يصح النص عليه، مع قولهم بأنه لا بد أن يستتر. قالوا لأن هذا لا يظهر منه شيء من القدم، وليس الشرط سفر القدم، بل الشرط أن لا يظهر شيء من القدم. وهم القواعد أقرب من فقهائنا، ولكن الجميع قوله مرجوح، والصواب أنه متى كان فيه شيء مما كان فيه منفعة للرجل ونوع من المشقة بالنزع فإنه يجوز المس عليه. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخير، العصائب العناء، والتساخير الخفاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله أظنه أو غيره قال هذا فيه دليل على أن كل ما يسخن الرجل فإنه يجوز المسعى عليه، لأن لا تتضرر الرجل بكشفها ثم غسلها، لا سيما في أيام الشتاء. طيب إن كان مشي فيه هل هو شرط؟
لا ليس شرط،
فيه خلاف. بعضهم يقول لابد أن يمكن المشي فيه، فلو كانت رجله صغيرة جدا ولبس خفا كبيرا فهذا لا يمكنه المشي فيه، لأنه رجل الصغيرة ما ملأت ساق الخف، فكيف يمكن أن يمشي فيه؟ والصحيح أنه يصح المسح عليه، لأن هذا قد نحتاج إليه فيما لو كان الإنسان مريضا لا يريد أن يمشي ولبس خفا بهذه المثابة، هل نقول يمسح عليه أو لا؟ نقول يمسح، ما دامت الرجل دافئة به ويحصل فيها زي مشقة فليمسح عليه. والمهم أن القاعدة عندنا في هذا الباب أن نقول ما لم يثبت اشتراطه فيما ذكره الفقهاء من شروط المسح على الخف فإننا لا نعتبره، ونبقي الأمر على ما أطلقه الشرع، لأن ذلك هو التيسير على الأمة، ولأنه ليس من حقنا أن نضيق على عباد الله ما أطلقه الله. والله أعلم. الآن
خارج عندي بحث.
نعم
خارج عندي بحث.
بحث عن ايش؟
بحث عن اطراف حديث خارج
حمد. نعم لا هو اظن اعتذر بالاختبار. بعدين في الاختبار لانه يقول ان الفقير ما عليه زكاة، والوقت بالنسبة له فقير.
الساعة
إيش؟
الساعة.
أي أنا نسيت، هذه حقيقة نسيت، لأن عندي تصحيح اختبارات الطلبة، والتصحيح هذا مشكل، يقطع الإنسان يروح على الوقت وهو بس عطوه زاد نمرح انقصه نص نمرح. نعم ثم بعض الطلبة يفتح لك شيء ما تعرف صح الجواب الأول على أنه صحيح، ثم يمتد إلى الطلب الثاني جابنا المعنى على أنه أصح وأحسن، ترجع للأول تعدل الزول ولا النقص؟ نعم مشقة يعرف أيضا اللي عنه مشقة. ثم عندنا بعد ما شاء الله ناس خطوطهم جميلة جدا يرتاح الواحد له.
بالعكس
لا صحيح، وفي خطوط ما تقدر تقراها. تعرفون لام ألف يعني يحط بطنها الوسط ويحط مالها القرون مثل قرون الهب صغير أثمر. سبحان الله يعني تحجى. نعم
غدا ان شاء الله.
كيف
غدا ان شاء الله؟
لعل ان شاء الله نخلص منها غدا ان شاء الله. نعم نعم
خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الترجمة تدل على عمق نظر البخاري رحمه الله. قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، يشير إلى الوضوء من لحم الإبل ولم يسقه لأنه ليس على شرطه. فهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. فلحم الإبل ناقض للوضوء، نيئه ومطبوخه، قليله وكثيره، شحمه ولحمه كله ناقض. الكبد والأمعاء والكرش والقلب والرأس، كل ما في جوف البعير، كل ما كان داخل جلد البعير فإنه ينقض الوضوء ولا فرق. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق توضعوا من لحوم الإبل، وهو يعلم أن الناس يأكلون كل البعير، يأكلون الهبر ويأكلون الشحم ويأكلون الأمعاء ويأكلون الكرش كلها تؤكل. وربما لو وازنت بين الهبر وبين غيره لوجدت أن غيره أكثر. وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل، ولا يجب الوضوء من لحم الشاة، وكذلك البقر وبقية الحيوان. طيب، فإن أكل الإنسان لحم خنزير هل يجب عليه الوضوء؟ لا، الحاجة ضرورة، إنسان مضطر وأكل لا ينتقد الوضوء، وإن كان أخفف، لأن في لحم الإبل علة لا توجد في غيره من اللحوم وهي العصبية. ولهذا تجد أصحاب الإبل أشد الناس تداعا وأغربهم، واللحم كذلك. فإذا توضأ الإنسان خفف من حدة هذا اللحم ومن تأثيره على البدن. طيب، وقوله والسويق، يعني سنقول ما هو يعني الجامع بين لحم الشاة والسويق؟ السويق تعرفون أنه الحب المحموس ثم يطحن ويؤكل، يثرى بدهن أو غيره ويؤكل. ويشير رحمه الله إلى الوضوء مما مست النار. هل يجب الوضوء مما مست النار أو لا؟ وقد ورد به الأمر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: توضأوا مما مست النار. لكن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مثل الخبز والمطبوخ غيره. والصواب ان الوضوء مما مست النار ليس بواجب، لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اخر امره انه لا يتوضا منه. ثم ذكر ثلاثه من الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان اكلوا من لحم الشاة ومن السوير ولم يتوضأوا، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أكل من لحم الشاة ولم يتوضأ. نعم.
قول كان قوله كان آخر الأمرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مسك النار.
ترك الوضوء.
ترك الوضوء نعم. هذا ما ينسخ حديث توضأ من لحم الإبل.
لا. لحم الإبل لأن لحم الإبل خاص وهذا عام.
مسكهم
ما؟ إيه هذا خاص وهذا عام، يعني ترك وضوء مس النار إلا لحم الإبل، وأيضا لحم الإبل ينقل سواء ني ولا مطبوخ. نعم.
الذين قالوا أن لحم الإبل كل ما في الجلد يفضل وضوء خاص على لحم الخنزير.
نعم.
وأن لحم الخنزير ليس خاص بها.
نعم.
فهل ينفض وضوء ما لم يأكل من البعير؟
المرء.
لا. ما لم يأكل.
هل الناس يأكلون اللحم؟ هل الهب الشعر؟ لا أكله فنقول انتقله، أو نقول إنه ليس داخل في جوف البعيد، بمعنى أنه لا يشمل الجلد.
العظم ليس
كهذا. أي داخل؟
هل
ينقض؟ ينقض، يعني لو كسر عظام وأكل ينقض.
والوبر
خارج منه.
ويزيد
الطيب. على جلد ينقض. يعني لو أكلوا انتقضوا. نعم. المرق واللبن فيه خلاف، وفيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله. فمنهم من قال يجب ما دام طعم اللحم في هذا المرق فيجب، ولكن الظاهر أنه لا يجب إن توضأ فهو أحسن، وكذلك يقال في اللبن. وربما يستدل لذلك لأن العرنيين الذين قدموا المدينة واستوخموها وأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بالوضوء. نعم. كم؟
ثلاثة.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يختار الأكل من الكتف، وهو أحسن اللحم لحم الكتف، ولا سيما الذراع أيضا، لأنه أرق وأطعم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختاره. وفيه أي في الحديث الثاني جواز الاحتجاز بالسكين من اللحم، لكن هل فيه دليل على جواز الأكل بالشوكة ويقطع اللحم ويأكل؟ لكن هل فيه دليل على جواز الأكل بالشوكة؟ نعم لا، لكن يقال الأصل الإباحة، فما دام لم يرد نهي عن الأكل بالشوكة فالأصل الإباحة، اللهم إلا أن يكون هذا من خصائص الكفار أنهم هم الذين يأكلون بالأشواك، فحينئذ ينهى عنه لأنه من باب التشبه به. وفي هذا الحديث إشكال، أنه دعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، كيف يقوم من أكل ليصلي وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة طعام؟ والجواب عن هذا أنه قال هذا مما يدل على أن قوله لا صلاة بحضرة طعام مقيد بما إذا كان يشغله حضور الطعام عن حضور قلبه
في الصلاة،
وأما إذا كان لا يهتم بذلك فليصلي. وفيه أيضا في الحديث والذي قبل دليل على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، ولا يجب الوضوء من لحم الغنم. وفيه أيضا دليل على مسألة أصولية، وهي أن ترك الفعل مع قيام الموجب يدل على أنه ليس بمشروع. فالرسول ترك الوضوء مع قيام السبب الموجب وهو الأكل، لو كان إيش؟ لو كان موجبا. والله هذا أتوقف فيه، يعني مشروب المشروبات أتوقف فيها، أما المأكولات فيقال هي على الأصل لكن ليس بواجب. نعم. أقرب من السنة.
أقرب من السنة من أكل اليد.
كيف ذلك؟
الملعقة ثلاثة صالة.
ها؟
ثلاثة صالة.
أنا أوافق على هذا بشرط أن يأكل الملعقة. أنا أوافق على هذا الرأي بشرط أن يأكل الملعقة. الرسول يأكل بثلاثة أصابع، أخذ الملعقة ثلاثة أصابع وإذا يأكل الملعقة أكل بها. هذا يقال أكل بالملعقة ولا يقال أكل بثلاثة أصابع. شوفوا يا جماعة الفهم، يعني فهم بعض الناس سبحانه العظيم. أنا سامع هذا اللي قال، لكن إلى هذا الحد يأكل بثلاثة أصابع، هل يقال هذا أكل بثلاثة أصابع ولا بالملعقة؟ بالملعقة، إلا لو أكل الملعقة قلنا أكل بثلاثة أصابع. نسأل الله أن الله يرزق أخواننا أن يعرفوا أنفسهم حتى يعرفوا كيف يتسلطون على النصوص وينزلوها على ما يضحك من السفهاء عن العقلاء. إيه يقول بعض الناس أنت تمسك الملعقة ثلاثة صار كذا ثم تأكلها، وكان الرسول يأكل ثلاثة صار، هذا هو أكل الرسول. فقلنا له نعم، أنت إذا كان تأكل هذا الملعقة ثلاثة صابع تأكله لا بأس.
أيه؟
على كل حال كل مقام له مقال، كل مقام له مقال. الرز ما يمكن تأكله ثلاثة صابع. بعض المقال تختلف، كل مقام له مقال. ولا هذا ولا سهل موضع البحث. نعم.
باب من مضمض من السويح ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به ففري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
هذا فيه دليل على اجتماع القوم على أزواجهم، يعني أن يجمعوا أزواجهم ويجتمعوا عليها، لا سيما الرفقة في السفر إذا كانوا رفقة، فإن من السنة أن يجمعوا أزواجهم ويأكلوها جميعا. وهذا الآن يعني قد لا يكون موجودا، لأن الناس الحمد لله كل ما في سيارته معه أهله وطعامه، لكن فيما سبق كانت السيارات الكبيرة تحمل إلى 30 نفر إلى 40 نفر إلى 50 نفر من يعني من مدن متعددة، مثلا من عنيزة، من بريدة، من الرأس، من البداية، جماعة في سيارة واحدة لأن سيارة قليلة. ثم إذا نزلوا كل واحد يكون له مكان هو اثنين ثلاثة معه والثاني كذلك، يعني كل ومع أهل بلدي. هذا خلاف السنة. السنة أن نجتمع، نأتي كل واحد منا يأتي بذاته الذي معه ونجتمع عليه لما في ذلك من الإلفة والبرق. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام انظر دعا بالأزواج عليه الصلاة والسلام فلم يؤتى إلا بالسود، يعني كأن القوم ليس معهم شيء. وتعرفون أنهم يعني في غزوة خيبر لم يكن معهم شيء كثير من الأزواج، حتى أنهم لما فتحوا خيبر جعلوا يأكلون البصل. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتمضمض بعد الأكل، لا سيما الأكل الذي يكون فيه شيء من الدسم حتى لا يعلق فيه أسنانه شيء من ذلك. وفيه أيضا إشارة إلى عناية الشرع والدين الإسلامي بالنظافة، لا سيما نظافة الفم، لأن الفم الواقع هو الطاحونة التي تطحن لك الطعام. ففي الفم طواحين تطحن، في الفم أيضا عيون، عيون تثري ما تأكله، ولهذا تدخل الطعام يابسا، فإذا مضغته مرتين أو ثلاثا وإذا بالعيون قد هملت عليه وأروته. فإذا كان هذا المحل محل العجل ومحل المضغ والطحن إذا كان نظيفا كان هذا أدعى لنظافة الجسم، وبالعكس إذا كان غير نظيف فينبغي الإنسان إذا أكل ولا سيما إذا أكل مما يبقى في الأسنان أو مما يكون له جسم أن يتمضمض اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتحصيلا لما فيه الخير للأسنان. وفيه أيضا اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقولهم ومضمضنا. ما شاء الله كل أهل الأسئلة
شديد على بقاء
الاستحباب في الوضوء من الاستماع. نعم. الدليل أن الرسول أمر به ثم تركه، وهذا يدل على أن الأمر ليس من الوضوء، هكذا قال. إيه؟ مثل ما أمر بالقيام للجنازة ثم تركه، قال وتركه إياه يدل على أن الأمر ليس للوجوب، ولهذا تجد في تعبيرات العلماء دائما وتركه ذلك لبيان الجواز، أي جواز الترك. هنا.
حدثنا.
ها؟ خلاص ثلاثة. لا. لا نضيع يا أخي. لا. 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 طيب يلا. نعم. كيف؟
إذا قام الإنسان بعد
الأكل
قام
بالصلاة
قام
الأكل بالذنب. إيه ما يضر. لا. بالنسبة للصلاة لا يضر. نعم.
حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن سهيل عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال وحدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري.
اللهم صل وسلم عليه. فعل وعلل عليه الصلاة والسلام، فعل تمضمض من اللبن وعلل بأن له دسما، فيؤخذ من هذا مشروعية التمضمض من كل مطعوم فيه دسم سواء كان مشروبا أو ممضوغا، فإنه ينبغي أن يتمضمض منه لإزالة هذا الدسم. وإذا كان الدسم كثيرا فيحسن التسوق، ولهذا قال العلماء يسمى التسوق عند الفراغ من الأكل إذا تغير الفم في ذلك حتى يزول أثره بالكلية. نعم.
باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسه والنعستين او الخفه وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. حدثنا ابو معمر قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
هذا سبق الكلام على النوم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، وبينا أن القول الراجح أنه ما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض الوضوء، فإن كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإنه ينقض الوضوء. وفي هذا الحديث بل في هذين الحديثين دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يعطي نفسه راحتها، وذلك إذا حس بأنه محتاج للنوم فليقطع الصلاة لا يصلي حتى وإن كان في وقت فاضل كآخر الليل مثلا فلينم وليرح نفسه، أولا لأن لنفسك عليك حقا، وثانيا لأنك لا تدري ما تقول، أحيانا مع شدة النوم أو النعاس لا يدري الإنسان، ربما يريد أن يقول رب اغفر لي فيقول اللهم عاقبني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري، وربما يريد أن يقول سبحان ربي الأعلى فإذا به يقول سبحان ربي العظيم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يرفق بنفسه وأن يعطيها نفسه أن يعطي نفسها حقها من الراحة بدون إخلال بواجب، والإنسان راع على نفسه يجب عليه الرعاية الحسنة، والله أعلم. عندك بحث سؤال انت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. حدثنا خالد بن
مخلد. الشاهد من هذا الحديث قوله كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ عند كل صلاة، ولم يقل إذا أحدث، فدل هذا على أنه يسن للإنسان أن يتوضأ عند كل صلاة وإن لم يكن محدثا. لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ الجواب لا، ليس على سبيل الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومفهومه أنه إذا لم يحدث ولو كان على وضوء سابق فإن صلاته مقبولة. وعلى هذا فيكون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا يكون متضمنا لشيء محذوف معروف وهو الحدث، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث فاغسلوا وضوءكم. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا
الحقيقة أننا مطع علينا مس حلقتين أظن ومها العمامة مر علينا المس على العمامة ولم نتكلم عليه. العمامة يمسح عليها لكنها خاصة بالرجال، أما النساء فلا يمسحن العمائم بل ولا يحل لهن لباس العمائم لأن ذلك من باب التشبه بالرجال. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وهنا نطرح سؤالا
أيها الإخوة،
لباس
في ختام
النساء البنطلون